أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك يا رحيم تعاليت يا رحمن أجرنا من النار سبحانك يا رؤوف تعاليت يا عطوف أجرنا من النار سبحانك يا حنان تعاليت يا منان أجرنا من النار سبحانك يا حميد تعاليت يا مجيد أجرنا من النار وفاز القائمون يا ونجى المخلصون يا ربح ونحن عبيدك يا المذنبون فاغفر لنا وارحمنا يا برحمتك يا بسم الله الرحمن الرحيم. الله عليه وآله إلى آخر الأئمة والمهديون. اسمعوا، احنا حديثنا عن الإمام المهدي مثل ما تدرون في القرآن والسنة والعلم، وليلي أنا أنتخب لكم آية من الآيات وبعض المواضيع العلمية والتاريخية أيضا والروائية. الإمام الباقر يقول عن هذه الآية: هذه لآل محمد والمهدي وأصحابه يملكهم الله مشارق الأرض ومغاربها ويظهر به الدين ويميت به البدع كما أمات السفهاء الحق حتى لا يرى أين الظلم بعد ظلم ماكو، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن التفسير التطبيقي بحسب الإمام الباقر عليه السلام لهذه الآية القرآنية 41 من سورة الحج: إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، هذا يعني المهدي وأصحابه. هذا نسميه تأويل. تأويل يعني التطبيق العملي. شوفوا مثلا قصة يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام رأى في المنام، والقصة كلكم تدروها، بس أنا أريد أعطيكم الفكرة، فكرة التأويل شنو معناته من نقول هذا تأويل. تأويل يوسف عليه السلام قال: يا أبتي إني أرى، شنو؟ إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. 11 نجم شفتهم خروا على الأرض يسجدون إلي، والشمس والقمر أيضا نزلوا يسجدون إلي. شنو هاي الرؤية والتفسير يا بابا؟ يعقوب قال له: لا تحكي، هذا معنى عظيم وهذا راح يسوي لك مشكلة. هذا راح أخوته كلهم 11 أخو، وأنا وأمك كل إحنا راح نخضع لك. 11 كوكب هم أخوته، هو 12، والشمس والقمر يعني هو والأم. رأيتهم لي ساجدين، يعني أنت راح تصير ملك، أنت راح تصير في موقع عظيم، اللي أخوتك وأنا الأب، وأنا يعقوب أبو نبي، أنا والأم نجيك خضع لك. هذه القضية لا تحكيها، لأن بعدين راح تسوي لك مشكلة ويا أخوتك. بالفعل هو بلي ما يحكيها صارت مشكلة ويا أخوته. أخوته عندهم حسد، وأنا ما راح القصة أحكي لكم إياها كلها، شلون ألقوا في البئر، وشلون بعدين أخذوا السابلة، وشلون راح لمصر، وشلون انسجن في مصر، وتطورت الأمور إلى أن صار الوالي على مصر، وصار عند يعقوب وجماعة يعقوب قحط فلسطين. قحط المفروض يروحون لمصر، يأخذون من مصر يعبرون يعني معبر رفح، يعبروا هذا المعبر، يروحون لمصر ويجيبون من الوالي مال مصر، يجيبون البطاقة التموينية يعيشون بها 6 أشهر، لأن هاي خطة يوسف كان. مو مشكلة، مشت الأيام بهالشكل، ويعقوب دز أولاده، بس مو دعش دز منهم 10، أكو واحد عزيز كلش بنيامين الصغير، قال هذا أخاف دز وياكم هم ما تيغيب مثل ما غاب يوسف، عمي روحوا تر 10 هذا الصغير خلوه إلي. راحوا 10 إلى يوسف، ما يعرفوه طبعا، فعرفهم وهم له منكرون، هو يعرفهم هم ما يعرفوا. القصة وين؟ القصة أنه قال لهم: ائتوني بأخ لكم من أبيكم، أنتوا عندكم أخو، أنتوا 10 بس أنا أدري أنتوا 11، روح جيبوا لي رقم 11 وتعالوا. هم غافلين، هذا شو مدري إحنا 11 ما منتبهين. قال لهم: أبدا، ما تجيبوا لي رقم 11 أنا ما أعطيكم بطاقة تموينية، روح جيبوا لي رقم 11. كل ما توسلوا به ما فات، قالوا له: ممنون، نرجع لأبونا. المهم رجعوا لأبوهم القصة، جابوا أخوهم رقم 11 وياهم بنيامين وخايفين عليه ليروح وكذا. يوسف من إجا أخوه الصغير هو يعرفه طبعا، سوى القصة اللي أنتوا تعرفوها شلون ياخذ أخوه عن ذول الدعش، إلى أن عرفوا الحقيقة قالوا أأنك لأنت يوسف، الظاهر أنت تعرفنا كلي، أأنك لأنت يوسف؟ قال لهم نعم أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. هسه وصل الخبر إلى يعقوب وإلى زوجة يعقوب أم يوسف، إجوا كلهم إلى مصر، شافوا البلاط وشافوا يوسف والمملكة، فخروا له سجدا. القرآن هنا شي يقول؟ القرآن يقول فلما دخلوا على يوسف آوى، يعني قرب إليه، آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش، صعدوا فوق على الكرسي، صعدوا فوق يمنه، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. هناش قال يوسف وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا، يعني الآن قال صار التفسير التطبيقي للرؤيا مالتي اللي أحد عشر كوكب والشمس والقمر يسجدون إليه، الآن هذا التطبيق، قال هذا تأويل رؤياي. إذن معنى التأويل شنو؟ معنى التأويل التطبيق، الترجمة العملية. إذن هذه الآية القرآنية الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، هذه التطبيق العملي، الإمام المهدي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. صلوا على محمد وآله. إحنا اليوم المفروض نحدثكم عن محطات الإمام المهدي، اللي أمس بعض المحطات اعبرناها وشرحناها لكم، اليوم باقي المحطات، ولكن لابد أن نعطيكم حديث أيضا حول فكرة الإمام المهدي من القرآن والسنة. شوفوا نصوص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الإمام المهدي بدرجة أن العديد من كتب السنة وعلماء السنة يذكروها، بل عدد منهم آمنوا بأن الإمام المهدي هو الحجة ابن الحسن العسكري، هذه موجودة عندهم أيضا، حتى أن من المتعصبين مثل ابن تيمية القرن السابع، هذا من المتعصبين ضد أهل البيت، هذا ماكو رواية في فضل أمير المؤمنين إلا ويحرفها، حتى يقول ولا توجد فضيلة لأمير المؤمنين. شوفوا هذا ابن تيمية، زين، هذا ابن تيمية في كتابه منهاج السنة يقول إن الأحاديث التي يحتج بها على خروج المهدي أحاديث صحيحة رواها أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم من حديث ابن مسعود وغيره، يقول هذه موجودة في صحاحنا المهمة، كقوله صلى الله عليه وآله في الحديث الذي رواه ابن مسعود لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه رجل مني يواطئ اسمه اسمي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. إذن هذه روايات عديدة، أكثر من 127 رواية في مصادر السنة عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وحتى أن كبار علمائهم أيضا ذكروا أنه إحنا نعتقد مثل نظرية الشيعة أن الإمام المهدي هو ابن الحسن العسكري مولود أو غائب، لأن رسول الله تحدث عن غيبته. هذا الفيلسوف العارف الكبير محي الدين ابن عربي، هذا أكبر عرفاء الإسلام من أهل السنة طبعا، ابن عربي عنده كتاب ضخم اسمه الفتوحات المكية. هذا ابن عربي يقول هو المهدي، باعتقادي أنا المهدي هو محمد ابن الحسن العسكري من ذرية فاطمة. اسمع شو يقول، يقول الذي بشر به النبي هو محمد ابن الحسن العسكري. لكن الجماعة هذه ما تصرف لهم، جابوا كتاب الفتوحات المكية بالطبعة الثانية حذفوا هذا النص. هسه تشوف بالطبعة الأولى مكتوب أن المهدي الذي بشر به رسول الله هو محمد ابن الحسن العسكري ومولود. اجوا للطبعة الثانية هذا المقطع حذفه. لكن انت لا تراجع الطبعة الأولى صفحة الباب 366 تجد أنه يعترف بأن المهدي هو ابن الإمام الحسن العسكري. وهكذا عدد من علمائهم يعترفون بهذه الحقيقة. مثلا انتوا هاي اسماء بس اسمعوها، ذول كبار علماء السنة، مثلا الشعراني في كتابه اليواقيت والدرر، الحمزاوي في كتابه مشارق الأنوار، الصبان في كتابه إسعاف الراغبين، سبط ابن الجوزي في كتابه تذكرة الخواص، ابن الصباغ المالكي في كتابه الفصوص المهمة، محمد البخاري الحنفي في كتابه فصل الخطاب. هذول كلهم يعترفون مثل نظرية الشيعة أن الإمام المهدي مولود وهو من ولد فاطمة ومن ولد الحسين وهو ابن الإمام الحسن العسكري. حتى نقرأ أقرأ لكم هاي الرواية في مصدر من مصادر السنة، أهل السنة المهمة، ينابيع المودة للقندوزي جزء 3 صفحة 398 يروي هذه الرواية، وهذا مصدر سني مو شيعي. يقول روى جابر ابن يزيد الجعفي قال سمعت جابر ابن عبد الله الأنصاري يقول لما أنزل الله على نبيه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، إجا جابر قال يا رسول الله، الله عرفناه، رسول عرفناه، أولي الأمر منه؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، منه أولي الأمر يعني؟ ملك حسين، حسن مبارك، غير نعرف منه حق هذا السؤال، هذا مهم. وما نخليه عامة، مع الأسف طبعا بعض الفقهاء من المذاهب الأخرى يقولون أولي الأمر يعني كل واحد صار حاكم، حسن مبارك، أنور السادات، صدام، ملك حسين، هم دول أولي الأمر، أطيعوهم وفي أمان الله. هم يفسرون أي بشكل يصير يعني إطاعة الله ورسوله وإذا إطاعة الجبابرة الفاسقين سوى، مع الأسف. ولهذا إجا جابر إلى رسول الله قال له يا رسول الله، الله عرفناه، رسول عرفناه، أولي الأمر منه اللي يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر؟ فقال صلى الله عليه وآله هم خلفائي يا جابر وأئمة المسلمين من بعدي أولهم علي بن أبي طالب. ثم الحسن والحسين، شوف أسماء الأئمة عن رسول الله برواية مصادر السنة، برواية مصادر السنة. إيش قد معاوية راد يحرف وراد يحذف، وشقد حسبوا وشقد الطبعات حسبوا بها، لكن الحقيقة ما تضيع. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. قال له يا جابر أولهم علي بن أبي طالب ثم الحسن والحسين ثم علي بن الحسين ثم محمد بن علي المعروف في التوراة بالباقر، وستدركه يا جابر فإذا لقيته فاقرأه عني السلام. ثم الصادق جعفر بن محمد ثم موسى بن جعفر ثم علي بن موسى ثم محمد بن علي ثم علي بن محمد ثم الحسن بن علي ثم سمي. سمي يعني اللي اسمه مثل اسمي، محمد محمد، ثم سمي وكني يعني نفس الكنية، حجة الله في أرضه وبقيته على عباده ابن الحسن ابن علي، ذلك الذي يفتح الله على يده مشارق الأرض ومغاربها. ذاك الذي يغيب عن شيعته وأوليائه غيبة لا يثبت فيها على القول بإمامته إلا من امتحن الله قلبه للإيمان. قلت يا رسول الله، وذاك الوقت إذا هذا غائب شنو فائدته؟ فهل ينتفع به شيعته؟ قال صلى الله عليه وآله: إي والذي بعثني بالنبوة إنهم يستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كانتفاع الناس بالشمس وإن جل لها سحاب. صلوا على محمد وآله. إحنا الوقت في الحقيقة يداركنا كثيرا، وكان عندنا موضوعين المفروض نتناولهن. الموضوع الأول خصائص عصر الظهور، أكو خصائص للشيعة وأكو خصائص لعموم الناس. إذا ظهر إمام الزمان أكو للشيعة تصير خصوصيات، هذه نسميها خصائص عصر الظهور. اسمعوا الرواية شو تقول. تقول: إذا قام قائمنا عن الإمام السجاد أذهب الله عن شيعتنا عز وجل عن شيعتنا العاهة بعد أمراض ماكو عند الشيعة، أذهب الله عز وجل عن شيعتنا العاهة وجعل قلوبهم كزبر الحديد وجعل قوة الرجل منهم قوة 40 رجلا ويكونون حكام الأرض وسنامها. سنام تدرون شنو؟ سنام رجال نساء، سنام البعير، يعني هاي العلوة اللي على ظهر البعيرة هاي السنام. يقول الشيعة يكونون في زمن الظهور حكام الأرض والسنام، يعني المرتفع على البشرية وسنامها. وقال الإمام الصادق: إذا قام قائمنا مد الله لشيعتنا في أسماعهم وأبصارهم. بعد عينك يصير ما إلها نهاية المدى مالته، تشوف على بعد 1000 كيلومتر، السمع مالتك تسمع على بعد 1000 كيلومتر، انت قاعد بمكانك وامام الزمان بمكة المكرمة انت تسمع الصوت ويجيك النداء: مد الله لشيعتنا في اسماعهم وابصارهم حتى لا يكون بينهم وبين القائم بريد. البريد يعني عبارة عن 5 كيلوات 10 كيلوات، يعني يقول هاي الفاصلة بعد ماكو، انت تشوف الامام كأنه يمك وتسمع صوته وهو بمكة المكرمة يكلمهم فيسمعون وينظرون اليه وهو في مكانه. إذن هذه بعض خصائص عصر الظهور الخاصة بالشيعة، وعندنا خصائص عامة لعصر الظهور تعم المسلمين جميعا. هذه خلينا نأجلها إلى اليوم الآتي، واليوم راح ننتقل إلى المحطات. وصلنا إلى المحطة الرابعة. المحطة الرابعة وين قلنا إمام الزمان وين راح يجي؟ راح يجي إلى الكوفة. راح تسألون أن هاي الكوفة اللي بها روايات جميلة، حتى بعض العلماء ألف كتب في فضل الكوفة. هذا كتاب ينابيع المودة من علماء السنة طبعا، عند كتاب في فضل الكوفة يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يملك المهدي أمر الناس سبعا أو عشرا، أسعد الناس به أهل الكوفة. يعني أسعد الناس بظهور الإمام المهدي منه العراق. الكوفة هي عاصمة العراق، العاصمة راح تصير العالمية. أسعد الناس بظهور الإمام المهدي الكوفة، أسعد الناس به أهل الكوفة. وأيضا يروي ابن الصباغ في كتاب الفصول المهمة عن الإمام الباقر: إذا قام القائم سار إلى الكوفة فوسع مسجدها. طبعا راح تقولون يعني الأرض هيك مستتبة كلش للإمام صاحب الزمان بالكوفة؟ لو أكو مشاكل، مشاكل سياسية أكو لو ماكو؟ الجواب أكو مشاكل سياسية. الروايات تسأل عن هالموضوع أن الإمام أول ما يظهر يعني راح يظهر في عافية تمام ماكو مشاكل، يقول لا أكو مشاكل وأكو اضطرابات وأكو انقلابات. الرواية تقول: يدخل الكوفة وبها ثلاث رايات، ثلاث اتجاهات سياسية. اليوم نسميها ثلاث مكونات، نسميها ثلاث تيارات سياسية، تيارات متضاربة. هذه موجودة بالكوفة، قد اضطربت ولكن يصد فيها، فتصفو له ويدخل حتى يأتي المنبر فيخطب الناس، فلا يدري الناس ما يقول من البكاء. يعني هو يبكي أو هم يبكون، ما يفهمون شي يقول من شدة البكاء. فيخطب الناس فلا يدري الناس ما يقول من البكاء. فإذا كانت الجمعة الثانية، هذه أول جمعة عبرت، الجمعة الثانية يقولوا لي: يا ابن رسول الله تعال صلي بينا صلاة الجمعة. فإذا كانت الجمعة الثانية سأله الناس أن يصلي بهم الجمعة، لكن هذا مسجد الكوفة ما راح يكفي إلى الملايين اللي يصلون صلاة الجمعة وراء الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. فيأمر أن يخط له مسجد له 1000 باب على الغريب، يعني من الكوفة إلى النجف باتجاه حي كندة وباتجاه حي الصناعي وباتجاه ميثم وانت جاي، هاي الفاصلة اللي 7 كيلومترات. فيأمر أن يخط له مسجد له 1000 باب. 1000 باب يعني كبير، إذا كل باب تتسع مثلا يطلع من الباب، المفروض يطلع من الباب 1000 واحد. 1000 باب، إذا يطلع من الباب 100 رجل هذه 1000 في 100، يعني مسجد يسع 100,000. ولكن هو أكبر من ذلك، إذا كل باب 1000 يعني يسع 1,000,000. هذا المسجد يبنى بأمر إمام الزمان ويصلي بهم هناك. هذا كله في محطة الكوفة. لكن خلينا ننتقل معكم إلى المحطة الرابعة. المحطة الرابعة وين؟ أكو هنا عندنا اتجاهين، اتجاه للغرب جنوب غرب الكوفة واتجاه شرق الكوفة، اتجاه على كابل وأفغانستان واتجاه على الشام. عندنا الرواية تقول أكو اتجاه إلى كابل ثم يتوجه إلى كابل شاه، كابل شاه يعني العاصمة كابل، فيفتحها وهي مدينة لم يفتحها أحد قط غيره. هذه خلينا نخليها الآن جانبا، خلينا نشوف المعركة اللي راح تصير بالشام شنو، وهي المعركة المصيرية، هي هاي المعركة المصيرية. ثم يسير من الكوفة حتى يأتي العذراء، العذراء منطقة من مناطق الشام، حتى يأتي العذراء هو ومن معه، وقد لحق به ناس كثير، والسفياني يومئذ بوادي الرملة، والسفياني يومئذ بوادي الرملة. فتشتبك المعركة مع جيش السفياني، ويقتل يومئذ السفياني ومن معه حتى لا يدرك منهم مخبر ولا يبقى واحد منهم. الرواية تقول فإذا قام القائم وبعث إلى بني أمية بالشام، هربوا إلى الروم، راحوا على طريق تركيا، تركيا وإسطنبول يسموها القسطنطينية، هي بلاد الروم هذه، هربوا إلى الروم. فيقول لهم الروم لا ندخلنكم حتى تتنصروا، أوروبا ما تقبل، أول تصيرون نصارى نقبل لجوء من الطين، حتى تتنصروا فيعلقون في أعناقهم الصلبان، يقولون ما يخالف احنا نصير نصارى بس خلصونا من الإمام المهدي، فيعلقون في أعناقهم الصلبان ويدخلونهم. فإذا نزل بحضرتهم، جيش القائم يركض وراءه، فإذا نزل بحضرتهم أصحاب القائم طلبوا الإمامة طلبوا الأمان والصلح، فيقول أصحاب القائم صلح ماكو، ويبعث جندا إلى القسطنطينية، هاي المحطة الخامسة أوروبا، هاي مدخل أوروبا، الشباب يدرون أو ما يدرون هذه اسطنبول الآن، اسطنبول هي اسمها القسطنطينية، هذه القسطنطينية أكو بحر يسمى خليج، يعني ذيل البحر في الحقيقة، ممكن المد مالته العرض مالته ممكن كيلومترين 3 كيلومترات، هذا خليج يفصل بين اسطنبول الآن، بين اسطنبول اللي هي داخلة بآسيا وذاك الصوب اسطنبول اللي داخلة بأوروبا، هذا بيناتهم شنو؟ ذيل البحر اللي يسمى خليج، حوالي عرضه 3 كيلومترات. زين، القائم الإمام المهدي يبعث جيش إلى القسطنطينية، فإذا بلغوا إلى الخليج كتبوا على أقدامهم شيئا ومشوا على الماء، جيش المهدي يكتبون على رجليهم فشي ويعبرون بلاي الزوارة، يعبرون على الماء ذاك الصوب من القسطنطينية من بلاد الروم اللي هي أوروبا، مشوا على الماء. فإذا نظر إليهم الروم يمشون على الماء، قالوا هؤلاء أصحابه يمشون على الماء، فكيف هو؟ هذول الجنود ما يمشون على الماء، كأذا هو الإمام المهدي يجي احنا شو نسوي؟ هؤلاء أصحابه يمشون على الماء فكيف هو؟ فعندئذ يفتحون لهم باب المدينة يستسلمون، فيحكمون ما فيها، فيحكمون فيها بما يريدون. صلوا على بعد عندنا محطات أخرى خلينا نأجلها إلى ليلة آتية. السؤال أنه هناك رواية تقول أنه أول ما يخرج الإمام المهدي يبدأ بتصفية العلماء. صحيح مثل هذه الرواية موجودة وليست غريبة، لأن عندنا روايات تأكد هالمعنى كما احنا نشوفه في زماننا. هناك كثير من يدعي الفقاهة وليس بفقيه، يدعي الاجتهاد وليس بمجتهد. صحيح، ولهذا لا بد من تزكية ولا بد من تمحيص. الآن مراجعنا الله يطيل عمرهم الشريف ويحفظهم، هو ما عندهم قدرة أن يطردون من لا يرغبوا به، ما عندهم قدرة، لا عندهم حكومة ولا عندهم قدرة. زين، ولهذا قد الأوراق مختلطة، لكن إذا ظهر صاحب الزمان هو يملك القدرة. هذا اللي مو فقيه يدعي الفقاهة، وهذا اللي مو مجتهد ويدعي الاجتهاد، وهذا اللي مو أهل المرجعية ويدعي المرجعية. إمام الزمان أول يكشف حقيقة هؤلاء، وهذه قضية مطلوبة. صحيح إحنا في زماننا أيضا محتاجيها، ويجب أن نكون على حذر من الفقهاء أهل الدنيا اللي الرواية تقول إذا رأيتم العالم قد أحاطت به دنياه فخافوه على دينكم. أكو علماء أهل الدنيا، ذول يجب أن نحذر منهم. صحيح الآن إحنا على مستوى التوعية إن ذكر، لكن إمام الزمان يستطيع أن يتخذ قرار سياسي بطرد هؤلاء، مو فقط مجرد نصح ومجرد توعية، لا، يقوم بعملية تصفية الأمة من هؤلاء. هذه الفكرة صحيحة، وإحنا الآن أحد مشاكلنا. ليش الآن؟ الآن أنت مثلا تدري الآن هاي المملكة العربية السعودية، الآن فقهاء جاي يدعون الشيعة روافض، يهود، مجوس. الآن قبل يومين في مصر فلان، ما راح أذكر اسمه، فلان يقول أن اليهود من مشايخ الأزهر، يقول أن اليهود الصلح معهم أفضل من الشيعة. زين، الآن المملكة العربية السعودية فقهاء يجمعون التبرعات وينطون إجازة صرف الزكاة والحقوق لنصرة الشام الحاقدين التكفيرين لقتل الشيعة. جيد، هذول أيضا فقهاء. من اللي يكون يصفي الساحة الإسلامية من هذا الفقه الكاذب؟ بالفعل هناك رواية أنه أول معركة حاسمة تصير الإمام المهدي في مكة المكرمة، وتجي قوات زحف، هي قوات السفياني بآلاف تجي من المدينة باتجاه مكة المكرمة. هذه القوات الإمام المهدي في مكة المكرمة، فيدعو الإمام المهدي بلي اشتباك عسكري وبلي احتدام، الله تعالى يأمر البيداء فتخسف بهم فلا يبقى منهم خبر. بس السفياني مو ياهم، ذولا قوات، ذولا سرايا، ذولا أفواج للسفياني اللي هو مو موجود ياهم، ذولا قواته. وبعدين راح يصير معركة أخرى في الشام أيضا مع قوات السفياني هناك في الشام، هاي اللي الرواية قلت لكم إياها اليوم اللي تقول يقتل السفياني، لأن السفياني راح نقرأ لكم يسيطر على الكوفة ويسيطر على المدينة ويسيطر على الشام. بعدين الإمام صاحب الزمان يصفي. السؤال واضح أنه الإمام المهدي يسمى الحج، عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولكن الحجة يجب أن تكون الحجة ظاهرة، فكيف تكون هذه الحجة حجة غائبة؟ هذا السؤال جوابه أنه الحجة بمعنى الدليل إلى الله تبارك وتعالى، ولكن الدليل إلى الله تبارك وتعالى قد يكون ظاهرا قد يكون غائبا. قد يكون الدليل إلى الله تبارك وتعالى مطاردا ملاحقا، كما في موسى وقوم فرعون لاحقوه، يعني موسى وهارون 40 سنة في البيداء. هاي خلوا بالكم، موسى وهارون تدرون التيه مال تشقيت 40 سنة. 40 سنة وين كان؟ خلينا نقول بصحراء سيناء. بصحراء سيناء منو اللي كانوا وياه؟ كانوا وياه 1000 2000، هم عبارة عن بني إسرائيل. أما الأمة كلها اللي هو نبي الله على العالم كله، صح؟ الأمة كلها يشوفوا موسى وهارون لو ما يشوفوا ما يشوفوا، لأن هو غائب عنهم، هو في التيه يعني تماما غائب، فهو حجة وهو دليل إلى الله، ولكنه صار غائبا بسبب ظلم الناس. الناس لما ظلموا، الناس لما طاردوه، الناس لما لاحقوه، اضطر، هذا طبعا أريد أوضح الفكرة، اضطر مثل موسى وهارون اضطر أن يكون غائبا 40 سنة في التيه، وهو نبي لو مو نبي، نبي حجة لو مو حجة حجة. الآن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مثلا رسول الله 3 سنين في مكة المكرمة بداية الرسالة الإسلامية، هو نبي الله وهو حجة الله، لكنه ما يدري بخبره إلا 25 و20 و30. ليش؟ لأن يتخفى من قريش، هو حجة، ولكن لما قريش تلاحقه يضطر أن يمارس أساليب التقية، خلينا نقول جيد. وهكذا بعد إذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد 3 سنوات إجا القرآن الكريم قال له اصدع بما تؤمر، يعني أعبر المرحلة السرية إلى المرحلة العلنية. إذن يمكن أن يكون حجة إلا أنه في مرحلة شنو؟ في مرحلة سرية. إذا هذه النظرية قبلناها أن حجة، حجة الله، دليل الله، رسول الله، إلا أنه يعيش في ظروف قاهرة، في ظروف شنو؟ ظروف سرية. هسه ظروف سرية، إمامنا موسى بن جعفر مسجون عند هارون الرشيد 14 سنة. عمي هو موسى بن جعفر القصير لو ذاك اللي ساجن هارون الرشيد، يعني احنا من نقول، مو احنا نقول، رسول الله يقول، وانتم فقهاء السنه تقولون ان علماء اهل البيت هم اعلم الناس. هسه دع انك امام معصوم لو مو معصوم، لكن السنه اخوه يعترفون بان موسى بن جعفر من العلماء الكبار، من كبار الائمه. زين، يعني هو حجه الله، لكن هارون الرشيد ساجن 14 سنة. هسه هذه حجه مختفيه على الناس، نختفي عن الناس. الذنب منه؟ ذنب الحجة لو ذنب الناس؟ ذنب الناس. الآن إذا كان الإمام، ثم هي هذه القضية مو خاصة بالشيعة، رسول الله كان يقول أئمتي 12 من قريش، أنتوا تطون الإمام 12. يا أخواننا أبناء العامة، هذول الأئمة 12 لحد الآن الشيعة عندهم الفكرة واضحة أن هذا التسلسل علي حسن حسين حتى نوصل إلى المهدي. أخواننا أبناء السنة المفروض يطون التسلسل اللي ذكر رسول الله. زين، أنتوا الآن بحثوا عن الإمام المهدي يا علماء السنة وقلونا، لأن هي النظرية مو فقط نظرية شيعية، رسول الله أيضا يقول أن الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا الإمام المهدي. جيد، إذن هو حجة الله، حجة الله. إحنا نقول غائب، أنتوا تقولون ما مولود. زين، ما مولود، إذن شلون حجة الله ما مولود؟ هو نفس السؤال، يعني حجة الله ما مولود، إذن شلون يصير حجة الله؟ زين، الدنيا ما تخلو من إمام. أنتوا ترون برواياتكم أهل السنة والشيعة كذلك، تقولون من مات وليس في عنقه بيع لإمام مات ميتة جاهلية. زين، اعطونا الإمام حتى إحنا نبايع الآن، اعطونا الإمام حتى نبايع. إحنا نقول الإمام موجود لكن غائب، أنتوا تقولون الإمام ما مولود. جيد، إذن حجة ما مولود، إذا تشكلون إحنا حجة غائب، إذن أنتوا عندكم مشكلة بعد أشياء، حجة ما مولود، إمام ما مولود، شلون نبايع؟ على الأقل إحنا نقول إذا إمام غائب مولود إحنا نبايعه، نقول له أيها الإمام الغائب إحنا أنصارك إحنا من تضريب، أنت ما تقدر تقوله وتعتقد أنه غير مولود. لاحظوا الفكرة، أنه الحجة يعني الدليل إلى الله، الدليل إلى الله قد يكون ظاهرا، قد يكون، أعرض خدمتكم، يلقى بالمنجنيق في النار مثل إبراهيم ألقوا بالمنجنيق في النار كانت بردا وسلاما، هو هذا حجة الله، لكنه الحقيقة ضايع على الناس. فأن يكون الحجة متخفيا كما تخفى رسول الله وكما تخفى بعض الأنبياء، هذه لا تمثل مشكلة. المشكلة إذا تقولون حجة الله ما مولود، هي هاي المشكلة، أنه حجة وما مولود، هاي شلون حجة؟ حجة وما مولود، إمام وما مولود، عمي ما يصير. إمام يعني قائم، قائم يعني موجود، هسه ممكن مسجون بس موجود. اما تقول لي قائد وامه ما والدته، هذا شلون يصير؟ فهذا اللي تقوله قناه الصفا هو اشكال عليهم المساكين، انه انتم تقولون الامام المهدي امام بنصر رسول الله، ولكن تقولون ما مولود. عمي امام ما مولود ما يصير، اذا هذا مو امام، شلون نبايع الان؟ وعلى الاقل احنا اذا نقول الامام مولود وغائب هاي القضيه اهون من ان تقولون امام وما مولود. أنه الإمام يوصف بأنه الخائف، السلام عليك أيها الإمام الخائف، وحينئذ كيف يكون الإمام خائفا؟ هذا السؤال بقطع النظر عن النص وأن هذه الزيارة هكذا تقول أو لا تقول، لكن بالفعل إحنا الرواية عندنا هكذا تقول أن الإمام المهدي له سنة من سنة موسى. شنو سنة موسى؟ يعني الصفة اللي أخذ من موسى، أن موسى خرج منها خائفا يترقب. هسه خائف، ومرة أخرى تقول فأوجس في نفسه خيفة موسى. إذا النبي يصير نبي خائف لو ما يصير؟ القرآن يقول عن موسى لما في السحرة مال فرعون ألقوا عصيهم فإذا هي صارت ثعابين فأوجس في نفسه خيفة موسى. هاي وحدة. الثانية نفس موسى لما اجا وانطوا خبر المخابرات الشخصية مع موسى، قالوا له ترى اكو ملاحق عليك، اطلع يا موسى. خرج موسى باتجاه مدين، خرج منها خائفا يترقب. صح، اذن هذا خوف. يجي المفسرون سنة وشيعة ماكو فرق، يقولون النبي يصير يخاف لو ما يصير يخاف؟ اكو جوابين. الجواب الاول يقول النبي يخاف على امته، مو يخاف على روحه، يخاف على دين الناس، ان فرعون لا يخدعه، ان الفضائيات لا تخدعه، ان الزمان لا يخدعهم. اذا خوف على دين الناس، خوف على الأمة. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني يقول ماكو مشكلة أن النبي يخاف على نفسه، الخوف ليس صفة ذميمة، إذا كان ليس بمعنى الجبن وإنما بمعنى الحذر. إما يخاف على أمتي واحد، أو يخاف على نفسه من قتل الأعداء، بس مو معنى الخوف معنى الهزيمة والجبن. هذا ما بي مشكلة. إذا قبلنا هذا في الأنبياء نجي إلى الإمام المهدي. الإمام المهدي الآن إنما هو مستتر غائب، ليش؟ خوفا من أن الساحة ما تكون مهيئة إليه، فهو خائف على دين الناس، هذا صحيح، خائف على الأمة صحيح، خائف على الحركة الإصلاحية أن تهزم هذا صحيح، ينتظر الساعة التي ساعة الصفر اللي يتحقق بها الشروط لنجاح الحركة الإصلاحية العالمية. إذن الخوف على الحركة الإصلاحية مقبول، الخوف على نفسي بمعنى الحذر من خطط الأعداء. طبعا الآن كل الدول إيش قد تصير دول عظمى، بس هم يكون يخططون، التخطيط مطلوب، هو التخطيط بمعنى قسم من التخطيط شنو؟ خوف. إذا ماكو خوف ماكو تخطيط، انت تخطط يعني عندك خوف من العدو، بس الخوف بمعنى الايجابي مو بمعنى الهزيمه النفسيه. اذا الامام الخائف، الخائف على امته وعلى دين الناس، والخائف على حركته الاصلاحيه من ان تحبط وتصاب بالفشل، ولهذا هو يطلب ان ندعو له بالنصر، اللهم انصره نصرا عزيزا. يعني اذا ما تتوفر الامه اللي تدعو له بالنصر، النتيجة تصير هزيمة. هذا الخوف إيجابي ومقبول. سؤال جميل، عندنا في الروايات، خلي شوي نفتح أفق، أكو عندنا رواية حلوة تقول وتخلع العرب أعنتها، هاي قبل صاحب الزمان، وتخلع العرب أعنتها، هذه قبل ما تصير هاي الثورات العربية. كان يفسرها بعض العلماء عندنا يقول ممكن هاي إشارة للثورات العربية، مثل ثورة عبد الكريم قاسم ومثل ثورة جمال عبد الناصر، هاي الثورات اللي طلعت الاستعمار طبعا بالخدعة والشكل ومو الحقيقة بعنوان هاي الثورات العربية، لأن ذولا كلهم جمال عبد الناصر وعبد الكريم وغيره ذولا كلهم بعنوان ثورات تحرر وطلعوا الاستعمار. فالبعض هكذا كان يقول أن تخلعوا العرب أعنتها يعني الاحتلال، يخلعون الاحتلال. هذا كانوا يطبقوه. طبعا قلت لكم بالأمس أنه هذه كل احتمالات ما نستطيع أن نجزم بها. اليوم السؤال راح يصير أنه جيد، اليوم صدق الثورات العربية جاي يسقطون الحكام، وثورات شعبية مو ثورات الضباط الأحرار وانقلابات عسكرية، ممكن نقول هي هاي الثورات العربية تمهيد لظهوره عجل الله تعالى فرجه الشريف. أيضا هذه المسألة تخضع للقاعدة اللي طرحناها أنه كل عمل يمهد الأرض للإسلام وللعدالة ولحرية الشعوب إذن هو هذا التمهيد له. هسه إشقد جاي نقترب من تحرر الشعوب؟ إذا هذه الثورات العربية هي باتجاه تحرر الشعوب، باتجاه حاكمية الإسلام، باتجاه سقوط الجبابرة، إذن إحنا بالفعل أصبحنا نقترب من ظاهرة الإسلام العالمي. لا شك إحنا الآن أصبحنا نقترب من ظاهرة الإسلام العالمي. طبعا من أقول نقترب مو يعني بكرة وبعد بكرة، الله أعلم، بس بلا شك أنه اليوم المحيط العربي أصبح اللون الإسلامي هو اللي يحكم عليه. وإذا راح نصعد بعد للعالم بكرة مساء الجمعة راح أحدثكم شي يقول وزير الخارجية الفرنسي عن الإسلام. اليوم الإسلام أصبح نجمة لامع في العالم. إذا نحن أصبحنا نقترب من التحرر العالمي، وثورة الإمام المهدي هي ثورة الإصلاح العالمي. صلوا على محمد وآل محمد.